بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. قلنا إن بيان المرحوم الشيخ الآصفي رضوان الله تعالى عليه لتوجيه التعدي من المولويات العقلائية إلى مولوية الله تبارك وتعالى في مسألة أن المولويات العقلائية مشروطة بالوصول القطعي، حق الطاعة عند العقلاء في مولوياتهم العقلائية مشروط بالوصول القطعي. فلو أردنا أن نسري هذا الشرط من المولويات العقلائية إلى مولوية الله تبارك وتعالى، فيحتاج إلى هذا التعدي، يحتاج إلى وجه فني. والوجه الفني الذي ذكره الشيخ الآصفي رضوان الله تعالى عليه بهذا الصدد يشتمل على ثلاث نقاط، ولكننا ذكرنا أن المهم من هذه النقاط الثلاثة النقطة الأولى والنقطة الثالثة. أما النقطة الثانية فهي لا دخل لها في الاستدلال على كون حق طاعة الله أيضا مشروطا بهذا الشرط، وقد وضحنا ذلك في الدرس الماضي. إذن فهناك ركنان لبيان الشيخ الآصفي. الركن الأول هو ما ذكره في النقطة الأولى، والركن الثاني هو ما ذكره في النقطة الثالثة. النقطة الثانية نغض النظر عنها، لا بد وأن نقيم كلا من هذين الركنين. أما تقييم الركن الأول يعني ما ذكره في النقطة الأولى، ذكر في النقطة الأولى أن حق الطاعة لغير الله تبارك وتعالى يكون مشروطا عقلا بالإدراك العقل العملي بالوصول القطعي، بدليل أن هذا مما تطابق عليه العقلاء وما يتطابق عليه العقلاء في كل زمان اطلعنا عليه وفي كل مكان اطلعنا عليه، نجد بأنه في المولويات العقلائية يبنون على أن حق طاعة المولى على العبيد، المولى العقلائي على العبيد العقلائيين، إنما هي في حدود التكاليف القطعية. حق الطاعة يعتبرونه مشروطا بالتكليف القطعي بالوصول القطعي، وهذا بالإدراك العقل العملي. يبدو أن هذا الركن، هذه النقطة الأولى في كلام الشيخ الآصفي، أراد أن يتغلب به على السبب الأول من السببين اللذين ذكرنا أنهما يمنعان عن التعدي من المولويات العقلائية إلى مولوية الله تبارك وتعالى. ذكرنا سببين يمنعان عن التعدي في هذا الشرط، في شرط الوصول القطعي من المولويات العقلائية إلى مولوية الله تبارك وتعالى. كان السبب الأول عبارة عن أن المولويات العقلائية مجعولة بجعل ما، ليست ذاتية، وشرط الوصول يكون تابعا لجعل الجاعل، وليس شرط الوصول القطعي بالإدراك العقل العملي. بينما بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى فمولويته ذاتية غير مجعولة، ولا بد وأن يكون حدود مولويته سعة وضيقا أيضا بالإدراك العقل العملي. فهذا فرق بين المولويات العقدائية وبين مولوية الله تبارك وتعالى. حدود المولويات العقدائية ليست مدركة بالإدراك العقل العملي، هكذا قلنا في السبب الأول لعدم إمكان التعدي، أن المولوية في المولويات العقدائية ليست حدود تلك المولويات سعة وضيقا مدركة بالإدراك العقل العملي، بينما بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى كما أن أصل مولويته بالإدراك العقل العملي، حدود مولويته أيضا لا بد أن تكون بإدراك العقل العملي. يبدو أن الشيخ الآصفي أراد أن يتغلب على هذا السبب الأول في هذا الركن الأول من كلامه، حيث قال بأنه في المولوية العقلائية حدود المولوية سعة وضيقا يكون بالإدراك العقل العملي، كما نقول بشأن الله تبارك وتعالى أن تحديد حدود مولويته تبارك وتعالى يكون بإدراك العقل العملي، كذلك يقول في المولويات العقلائية أيضا أن حدود بل تلك المولويات حدود حق الطاعة يكون بإدراك العقل العملي، وإدراك العقل العملي يبني في المولويات العقلائية يبني على ضيق الدائرة، ضيق دائرة المولوية، وأن المولوية مشروطة أو قل حق الطاعة مشروط في المولويات العقلائية بالوصول القطعي. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك تطابق العقلاء، لأن تطابق العقلاء على شيء يكشف عن أن ذلك الشيء بالإدراك العقلي، بالإدراك العقلي المحض، مو بناء عقلائي فحسب، لأنه إذا كان بناء عقلائيا خب البناءات العقلائية تتفاوت من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، من أوساط ثقافية إلى أوساط ثقافية أخرى إلى غير ذلك. ولكن إذا وجدنا بأن شيئا ما العقلاء تطابقوا عليه في كل الثقافات، في كل الأمكنة، في كل الأزمنة بقدر إطلاعنا وإلى غير ذلك، هذا نستكشف أن هذا إدراك عقلي وليس مجرد تباني عقلائي. وعليه فيقول بأنه ما نجده في المولويات العقلائية بأن حق الطاعة يختص بالتكليف القطعي عندهم ولا يشمل التكليف الظني والاحتمالي، هذا الذي نجده في المولويات العقلائية هذا مدرك بالإدراك العقلي، بإدراك العقل العملي. خب هذا الكلام نعلق عليه إجمالا ثم نفصل. تعليقنا الإجمالي على هذا الكلام أنه إذا كان أصل المولوية غير مدرك بالإدراك العقل العملي، فكيف يمكن أن يكون تحديد تلك المولوية بالعقل العملي؟ تحديد المولوية يعني اشتراط كونه واصلا بالوصول القطعي، هذا الشرط معناه ضيق دائرة أصل المشروط، أصل حق الطاعة، أصل المولوية. فأصل المولوية في المجالات العقلائية إن لم يكن بإدراك العقل العملي بل بجعل الجاعل، بنحو من الأنحاء. فلا يمكن أن نعتبر تضييق دائرته بوضع شرط فيه بأن يكون واصلا بالوصول القطعي عقليا. أصل تلك المولوية إن لم يكن عقليا فشرطه عقلي ما معقول، لأن معنى الشرط يعني ضيق دائرة المشروط، يعني نفس هذا المشروط ضيق. إذا هذا المشروط ما مدرك بالعقل العملي، فالعقل العملي يجي يضيقه، هذا يعني خارج عن حيطة إدراك. أصل المولوية خارج عن حيطة إدراك العقل العملي، هذا ما معقول أن يكون شرطه بإدراك العقل العملي. هذا على الإجمال. بالتفصيل نقول بأنه إحنا نقسم المولويات في غير الله، لغير الله تبارك وتعالى، المولويات التي تدعى لغير الله تبارك وتعالى نقسمها إلى ثلاثة أقسام، ونتكلم في هذه الأقسام الثلاثة واحدة واحدة، لنجد بأنه أي قسم من هذه الأقسام يكون أصل إدراكها، إدراك المولوية عقليا، حتى يتقبل كون شرطه أيضا عقليا، وأي منها ليس أصل المولوية، تلك المولوية ليس عقليا، حتى نقول بأن شرط الوصول القطعي أيضا ليس عقليا. فنقول بأن المولويات التي تدعى لغير الله تبارك وتعالى على ثلاثة أقسام. القسم الأول، المولويات المدعات لغير الله تبارك وتعالى بمجرد ادعاء المدعين أو جعل الجاعلين بدون أن يستند إلى الله تبارك وتعالى، وبدون أن يستند إلى بل ملاكاته حق الطاعة كملاك الخالقية أو ملاك المنعمية، يعني في المولوية التي تحصل عند العقلاء بجعلهم شخصا رئيسا عليهم مثلا، أو تعيين رئيس العشيرة مثلا، أو هو الشخص يدعي لنفسه المولوية على الناس، يتقمص قميص المولوية. هذه المولويات التي عبر عنها الشيخ العاصفي في النقطة الثالثة من كلامه، يعني في الركن الثاني احنا سميناه، يسمى الطاعة طاعة غير شرعية، لأنها لا تستند إلى طاعة الله تبارك وتعالى. الله لم يجعل له مولوية، هو يدعي أو غيره يدعي له. هذا القسم الأول من المولويات التي تدعى في غير الله، لغير الله تبارك وتعالى. هذا القسم الأول لا شك في أن أصل المولوية ليست بإدراك العقل العملي، لأنه بهذا الادعاء والجعل ما يحصل له عقل حق طاعة عقلا ما يحصل له حق طاعة، لمجرد أن الناس جعلوه رئيسا، هذا وحده لا يكفي لحق طاعته عقلا، والمولوية قلنا بأنها هي عين حق الطاعة، فمولويته ليست بإدراك العقل العملي وإنما بجعل الجاعل. وإذا كان أصل مولويته ليس بإدراك العقل العملي، فتحديد حدود هذه المولوية ووضع شرطا في هذه المولوية بأنه في حدود التكليف الواصل بالوصول القطعي فقط، هذا التحديد هم أيضا ما رح يكون بإدراك العقل عملي. فهذا القسم الأول واضح جدا ومنتهي عنه بأنه في هذا القسم الأول لا يأتي ما قاله الشيخ الأصفي من أن شرط الوصول القطعي في المولويات العقلائية مدرك بالإدراك العقل العملي. هذا الشيء، هذا كلام الشيخ الأصفي لا يتم بالوضوح في هذا القسم الأول. القسم الثاني عبارة عن المولوية التي في حدود العقلاء، ولكن هذه المولوية مستندة إلى أمر الله تبارك وتعالى بإطاعة شخص ما من نبي من ولي، أو بالواسطة ذاك النبي عين آخر أو ذاك الإمام عين آخر بالولاية، بحيث أن الولاية حصلت لشخص ما إما بأمر مباشر من الله تبارك وتعالى أو بأمر غير مباشر، كولاية الزوج على الزوجة في الحدود التي يقال بالولاية، ولاية الأب على الأولاد بالحدود التي يقال بثبوت الولاية للأب على الأولاد، أو حتى في ولاية الفقيه بناء على القول بولاية الفقيه في عصر الغيبة أو غير ذلك. فهذه المولويات مستندة إلى مولوية الله تبارك وتعالى، لأننا إنما نظر عقلا إلى طاعة هذا الذي حصلت له الولاية لكون الله تبارك وتعالى جعل له هذه الولاية. لولا أن الله تبارك وتعالى جعل له هذه الولاية لما كانت عقولنا تدرك ضرورة طاعة هذا الرجل. هذا القسم الثاني من المولويات لغير الله، مولويات البشرية. في هذا القسم الثاني من المولويات البشرية قد يتوهم أنه يصح ما قاله الشيخ الأصفي من أن هذه المولوية فرع من مولوية الله تبارك، فكما أن مولوية الله تبارك وتعالى مدركة بالإدراك العقلي بإدراك العقل العملي، كذلك هذه المولويات لكونها فروعا من مولوية الله تبارك وتعالى ستكون مدركة بالإدراك العقلي. وإذا كانت مدركة بالإدراك العقلي راح يكون شرطها أيضا شرط الوصول القطعي فيها أيضا عقليا مدركا بالإدراك العقلي. قد يتوهم أن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الأصفي يتم في هذا القسم من المولويات البشرية، ولكننا نقول بأنه في الحقيقة عندما الله تبارك وتعالى يأمرنا بطاعة شخص، بس إما مباشرة أو بالوساطة، وهذا الشخص يأمرنا بفعل معين، فهذا الفعل الذي نطر عقلا للقيام به في الحقيقة قد اجتمع على هذا الفعل وجوبان، أمران، تكليفان. تكليف صادر من هذا الرجل على هذا الفعل، هذا الرجل قال افعل هذا الفعل، وتكليف صادر من الله بأنك يجب عليك أن تطيع هذا الرجل فيما أمر به. لاحظتم؟ إذن هذا الفعل أفرض الله تبارك وتعالى قال أطع زيدا، وزيد أمر بسقي الحديقة، سقي الحديقة صار عليه وجوبان أمران، أمر وجوبي صادر من هذا الرجل، هذا الأمر الوجوبي الصادر من هذا الرجل تعلق بمن؟ تعلق بذات هذا الفعل، بذات فعل سقي الحديقة. ووجوب صادر من الله تبارك وتعالى، لكن ها وجوب الصادر من الله تبارك وتعالى لم يتعلق بفعل سقي الحديقة مباشرة، وإنما تعلق وجوب الله تبارك وتعالى الصادر من الله تبارك وتعالى بإطاعة هذا الرجل فيما أمر به، وهنا قد أمر بسقي الحديقة، إذن لابد وأن تسقي الحديقة، لا بما أن سقي الحديقة قد أوجبها الله مباشرة، بل بما أن سقي الحديقة صار مما أمر به هذا الرجل، هذا سقي الحديقة صار طاعة لهذا الرجل. إذن فالوجوب الأول تعلق بهذا الفعل بعنوانه الأولي، بما هو سقي الحديقة، الوجوب الصادر من الرجل تعلق بالعنوان الأولي لهذا الفعل، والوجوب الصادر والوجوب الثاني الذي سوى صادر من الله تبارك وتعالى لم يتعلق بالعنوان الأولي لسقي الحديقة، وإنما تعلق بسقي الحديقة فيما إذا اتصف هذا الفعل بعنوان كونه طاعة لهذا الرجل، إذا صار طاعة لهذا الرجل فبعنوان كونه طاعة لهذا الرجل واجب من قبل الله تبارك وتعالى، لا بعنوانه هو بل عنوانه الأولي. لاحظتم؟ إذن فالوجوب الصادر من الرجل تعلق بالعنوان الأولي لهذا الفعل، والوجوب الصادر من الله تبارك وتعالى تعلق بالعنوان الثانوي لهذا الفعل، مو العنوان الأولي، لم يتعلق بعنوان سقي الحديقة بل تعلق بعنوان طاعة هذا الرجل، فإذا صار سقي الحديقة طاعة لهذا الرجل وجب بهذا العنوان، وجب لا بعنوانه الأول. إذن فهذان وجوبان تعلقا بهذا الفعل، أحدهما بعنوانه الأولي والآخر بعنوانه الثانوي، وصار الوجوب الأول يحقق موضوع الوجوب الثاني الصادر من الله، لأن الوجوب الصادر من الله موضوعه هو هذا صدق هذا العنوان الثانوي، ومتى يصدق هذا العنوان الثانوي؟ فيما إذا صدر الأمر من هذا الرجل، فصدور الأمر من هذا الرجل يجعل هذا الفعل طاعة له، وإذا صار طاعة لهذا الرجل شمله أمر الله تبارك وتعالى بالعنوان الثانوي. إذن فهذا الوجوب الصادر من الرجل الذي يتعلق بالعنوان الأولي لهذا الفعل يحقق موضوع الوجوب الصادر من الله تبارك وتعالى الذي تعلق بالعنوان الثانوي لهذا الفعل. إذن فهما طوليان ليس في عرض واحد، بل وجوب الأول الصادر من الرجل يحقق موضوع الوجوب الثاني الصادر من الله تبارك وتعالى، ولكل منهما وصول قطعي ووصول ظني ووصول احتمالي. تكليف الوجوب الصادر من الرجل وصوله قطعي بأن يقطع المكلف بصدور الأمر من الرجل، مو يقطع بصدور الأمر من الله، ووصوله الظني والاحتمالي بأن لا يقطع صدور هذا الأمر من هذا الرجل، بل يظن أو يحتمل صدور الأمر بسقي الحديقة من هذا الرجل. فالوجوب الصادر من هذا الرجل قد يصل وصولا قطعيا وقد لا يصل وصولا قطعيا، بل يصل وصولا ظنيا أو احتماليا. والوجوب الصادر من الله على هذا الفعل بعنوانه الثانوي، بعنوان كونه طاعة، هم أيضا له وصول قطعي ووصول ظني أو احتمالي. وصوله القطعي بأن يعلم المكلف بأن الله قد أمر بطاعة هذا الرجل، وصوله القطعي هذا الوجوب الصادر من الله، ليس وجوبه القطعي بوصول أمر هذا الرجل، بل وصوله القطعي بأن يطلع اطلاعا قطعيا بأن الله تبارك وتعالى أمر بطاعة هذا الرجل. ووصوله الظني والاحتمالي فيما إذا لم يقطع المكلف بأن الله أمر بطاعة هذا الرجل، بل ظن أو احتمل بأن الله تبارك وتعالى قد أمر بطاعة هذا الرجل. إذن هنا كل من هذين الوجوبين لابد وأن نحسب حسابه مستقلا عن الثاني، وإن كان الفعل الذي يمتثل به فعل واحد. بلي لا، وجوبان وجوبان، أحدهما أخذ في موضوع آخر.
ولا في كل طاعة لازم نعطي أجر على أي حكم
شرعي نطيعه. الله تبارك وتعالى عندما يأمرنا بطاعة هذا الرجل، هذا بلي أمر من الله بالعنوان الثانوي وهو طاعة الرجل، مو بفعل سقي الحقيقة. والرجل عندما يصدر أمر، هذا أمر من عنده على ذات سقي الحقيقة. فالامتثال امتثال واحد بفعل واحد، هم يتحقق امتثال الرجل وهم يتحقق امتثال أمر الله تبارك وتعالى. من حيث الامتثال امتثال واحد، ما نقول امتثالين، امتثال واحد. هذا كل واحد طاعته بعنوان. أنت تقصد بالطاعة الامتثال؟ نعم الامتثال واحد، إذا تقصد بالطاعة الامتثال، الامتثال واحد، ولكن لوجوبين، أحدهما تعلق بالعنوان الأولي والآخر تعلق بالعنوان الثانوي، أحدهما صدر من الرجل والآخر صدر من الله، وهما طوليان أصلا، ما يمكن اندماج أحدهما في الآخر، ما يمكن وحدتهما، لأنهما أحدهما يحقق موضوع الآخر في رتبتين،
لهما ملاكات مختلفة أيضا.
فإذن نقول بأنه الشيخ الآصفي عندما يدعي بأن شرط الوصول القطعي في المولويات العقلائية مدرك بإدراك العقل العملي، يقصد الوصول القطعي لأي من هذين التكليفين؟ هل يقصد أن الوصول اشتراط الوصول القطعي للتكليف الصادر من هذا الرجل الذي تعلق بذات الفعل بالعنوان الأولي للفعل يكون مدركا بالإدراك العقلي العملي، أو يقصد بأن اشتراط حق طاعة الله تبارك وتعالى في أمره بطاعة هذا الرجل يشترط فيه الوصول القطعي بالإدراك العقل العملي؟ يا هل يقصده؟ إذا قصد بأن شرطية الوصول القطعي لتكليف الصادر من هذا الرجل الذي تعلق بذات الفعل بالعنوان الأولي اشتراط الوصول القطعي لهذا التكليف إلى المكلف مدرك بالإدراك العقل الأولي، نقول لا، هذا تابع لجعلي، هذا حق طاعة هذا الرجل ليس بإدراك العقل العملي، حتى يكون شرطه هذا هم أيضا بإدراك العقل العملي.
لا،
حق طاعة هذا الرجل جعل من قبل الشارع من قبل الله تبارك وتعالى بالجعل الصادر من الله. إذن فحق طاعة هذا الرجل مولوية هذا الرجل جعلية ليست بإدراك العقل عقل العملي. إدراك وجوب طاعة الله تبارك وتعالى في أمره بإطاعة هذا الرجل هو الذي يكون إدراكه عقليا مو امتثال هذا الرجل. طاعة هذا الرجل طاعة هذا الرجل غير حق طاعته غير مدرك بالإدراك العقل العملي. ولهذا لا يمكن أن يكون هذا الشرط أي مدركا بالإدراك العقل العملي لأن أصل مولويته ووجوب طاعته في أمره الصادر منه على العنوان الأولي لهذا الفعل ليس مدركا. فكيف بشرطه؟ شرطه أمر لا يمكن أن يكون مدركا بإدراك العقل العملي. وأما بالنسبة إلى حق طاعة الله في أمره بإطاعة هذا الرجل، هنا لو ادعى الشيخ الآصفي بأنه مدرك شرطه هذا شرط الوصول القطعي فيه مدرك بالعقل العملي، هذا أول الكلام. هاي مصادره، هاي معناها بأنه ماخذ مسبقا المدعى الذي يريد إثباته ماخذ مسلم مسبقا في ضمن الاستدلال على مدعاه، ماخذ من المسلم صحة مدعاه، ماخذ من المسلم أن طاعة الله تبارك وتعالى في أمره بطاعة هذا الرجل وهو كالأمر بالصلاة، كالأمر هذا أمر من أوامر الله تبارك وتعالى، هذا وجوب من الوجوبات الصادرة من الله تبارك وتعالى. فإذا قلنا بأن شرط الوصول القطعي في ذلك مدرك بالإدراك العقل العملي، هذا أول الكلام، هذا التمسك بذلك يكون مصادرة، لا يمكن أن نتمسك بذلك. إذن فلا يمكن أن نقبل ما قاله الشيخ الآصفي من أن التكليف من أن المولويات البشرية شرط الوصول القطعي فيها مدركة بالإدراك العقل العملي. في هذا القسم أيضا، في هذا القسم الثاني أيضا لا يمكن أن نقبل ذلك، لأنه في هذا القسم الثاني يوجد تكليفان وجوبان، وجوب من الرجل ومتعلقه ذات الفعل، ووجوب من الله تبارك وتعالى ومتعلقه ليس ذات الفعل بل هو طاعة هذا الرجل. والأول أصل المولوية ليس بالإدراك العقل العملي بل بجعل من الله تبارك وتعالى، وإذن شرطه هم لا يمكن أن يكون بالإدراك العقل العملي. والثاني وإن كان مدركا بالإدراك العقل العملي ولكن هذا إدراك العقل العملي في مولوية الله لا في المولويات البشرية، هو يقول في المولويات البشرية الشرط مدرك بالإدراك العقل العملي، ولكن هذا أصبح في التكليف الثاني الصادر من الله يكون تكون المولوية مولوية الله مو مولويات البشرية. ولهذا نقول بأنه حتى في هذا القسم يكون هذا الشرط تابعا لحدود جعل الجاعل. غاية الآن في هذا القسم الجاعل هو الله تبارك وتعالى، وفي القسم الأول الجاعل هم الناس، هم العقلاء جعلوا في القسم الأول. ها في هذا القسم الثاني الجاعل هو الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى جعل المولوية وحق الطاعة لهذا الرجل. و إذن هل يجب طاعته في حال التكليف القطعي في حال الوصول، أو يجب طاعته سواء كان قطعيا أو ظنيا أو احتماليا تابع لجعل الله تبارك وتعالى، لا لازم نشوف الله تبارك وتعالى أعطاه حق الطاعة، أعطاه وجوب الطاعة مولوية في أي حدود؟ هل أمرنا الله تبارك وتعالى في أنه نطيعه في تكاليفه القطعية فقط، أو نطيعه في تكاليفه الظنية والاحتمالية؟ هذا تابع لحدود جعل الله تبارك وتعالى للمولوية لهذا الرجل. ولهذا نقول بأنه كما أن حدود سعة وضيق متعلق هذه المولوية، متعلق هذا التكليف، يكون سعته وضيقه بقدر جعل الجاعل. ولهذا الله تبارك وتعالى ما أعطى وجوب الطاعة للأب على أولاده في كل التكاليف، في جملة من التكاليف. الزوجة لم يأمرها الله تبارك وتعالى بطاعة زوجها في كل التكاليف، بل في بعض، في التمكين مثلا أو في الخروج من البيت مثلا وما شابه، لا في كل التكاليف. فكما أن حدود سعة وضيق متعلق التكليف يكون تابعا لحدود جعل الجاعل، كذلك حدود سعة وضيق نفس التكليف، من أنه تكليف قطعي فقط التكليف القطعي، أو حتى التكليف الظني والاحتمالي. ليش تقبل أن سعة وضيق في متعلق التكليف تابع لجعل الله، ولكن ما تقبل في أن حدود سعة وضيق نفس التكليف يكون تابعا لحدود جعل الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى جعل المولوية لهذا الرجل، فكما أننا لابد وأن نلحظ بأنه هل جعل المولوية لهذا الرجل في كل ما يأمر به، في كل متعلق تكليف من ما يأمر به على ابنه أو على زوجته أو لا، أو في بعض ما يأمر به، هذا تقبل بأن هذا تابع لمن؟ تابع لحدود جعل الذي صدر من الله بشأنه. ولكن ما تقبل في نفس التكليف، نقول في نفس التكليف أن هذه المولوية هل هي لكل للتكليف القطعي فقط، للتكليف الواصل بالوصول القطعي فقط، أو للتكليف الواصل حتى بالوصول الظني والاحتمالي أيضا؟ هنا تقول لا، هذا فقط القطعي. نقول هذا أيضا تابع لحدود جعل الله تبارك وتعالى، تابع لجعل الجاعل. إذن فما قاله في هذا الركن الأول من كلامه كما لم يمكن قبوله في القسم الأول من المولويات العقلائية، كذلك لا يمكن قبوله في القسم الثاني من المولويات العقلائية. وأما القسم الثالث سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.